الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجداد تشيد أعظم البنيان.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحضر سلة ضع فيها 4 تسعات، ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوقا، ضع طبلة، ضع شمعا أحمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا، وتذكر قفلة. ضع كلبا يعقر بالجملة، يسبق ظلة، يلمح حتى اللا أشياء ويسمع ضحك النملة. واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد، فلقد صارت عندك دولة. هكذا كان منطق الأشياء في الحكم الاستبدادي وشورى الناس ونظام الدولة، لكن الشعب قلب السلة وحمل الكاميرا ليراقب الصغيرة والكبيرة في الاتجاهات 4. واليوم تلاحق العيون والأسماع ومنذ أشهر أخبار الانتخاب الآمن من التزوير الراشد في الاختيار الشعبي في بلد العربي والمسلمين الكبرى مصر، وذلك بعد تجربة الاستقرار الكبير في ملهمة العرب تونس، والتحاكم إلى منطق الاختيار العادل بلا تزوير أو أرقام الحكم التي وصفها أحمد مطر. تداخلت أطر جديدة في الاختيار والشورى للحكم ما بين برلمانات ودساتير وانتخابات لتتلوها البيعة. وبدأت الأسئلة، هل ما يجري اليوم من أنظمة الحكم الجديد هو عين ما طلبه الشرع؟ وهل منطق الأحزاب والجماعات والتكتلات في أصله منطق الشرع؟ وهل ما نراه من أنظمة جديدة لاختيار الحاكم هو عين ما كان في عهد التاريخ الراشد؟ وهل واقع اليوم يقترب من مفاهيم الحكم التي قننت في كتب السياسة الشرعية؟ أسئلة عريضة من وحي مصر وانتخاباتها تستحق المداولة والمناقشة المستفيضة، بيد أن السؤال الكبير مع هذا الحراك العريض، ما هو موقف الشريعة من هذا اللون الجديد في الانتخاب، وما تحمله دلالات البرلمانات والدساتير لصلاحيات ولي الأمر أو الحاكم في مقابل حق الناس؟ أيها الإخوة والأخوات، ولي الأمر في العصر الحديث عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان، مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله يا دكتور.
الله يحييك وبارك الله فيك.
يعني نبدأ في الحوار سريعا، ويبدو أن الموضوع ساخن لهذه الحلقة وكذلك العالم من حولنا وميدان التحرير تحديدا هذه اللحظة. يعني في البداية، من بعد ثورة تونس وما حدث فيها، ومن المفترض أننا الآن نفرح برئيس مصر الجديد والعالم كله يعيش هذه النشوة، لكننا ما زلنا متعلقين بهذه المسألة وما زلنا ننتظر والموضوع تأخر. دعني في البداية يعني أستطلع رأيك في المشهد العام في الربيع العربي من حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وأفضل أنبيائك ورسلك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فما حصل في فترة الربيع العربي، كل شيء له بداية لا بد أن تكون له نهاية كما يقول البردوني، ربما أحسن البدايات لكن الفكرة كيف أساء الختام. يعني المفترض أن تكون في بداية وتكون في خاتمة حسنة مرضية، فالبعض أحسن البداية وهو لا يزال ينتظر يعني النهاية. فما هذا الذي حدث في فترة الربيع العربي إلا المرارة والظلم والاستبداد الذي قهر الناس في تلك البلاد التي حدثت فيها فترة الربيع العربي. فإذا أخذنا مثلا نموذج في تونس، تونس وجد الناس فيها من الظلم المرير وكتبت فيها الكتابات المختلفة، وآخر من يعني قرأت له رئيس تونس الدكتور منصف المرزوقي في كتابه إنها الثورة يا مولاي، وأخذ يتكلم في الكتاب عن الحالات القهر، ليس كما ظن البعض أو غفل البعض أنه هذه والله سنين مضت والأمور تغيرت وتبدلت، لا، هو كان يتكلم عن قبل الثورة التونسية بقرابة السنة عندما نزل من فرنسا إلى تونس، وأخذ يتكلم عن الطرق الإجرامية التي أحاطت به هو وأهله وأسرته في ملاحقات، يعني دخل بلده بشكل آمن ومن المطار لكنهم استدرجوا إلى أن وصل إلى بيته، فأخذ يذكر هذا الظلم الذي وقع فيه. لكن من أجمل ما قرأت للرئيس التونسي أنه قال الجمهورية الثانية هي عبارة عن انتقال من الوطنية إلى المواطنة، بمعنى أنك أنت في الدولة الحديثة ليس المطلوب منك والله تبي تتأكد أني أنا وطني أو غير وطني من خلال بعض الأجندة أو بعض الشعارات أو بعض الطرق، لا، الجمهورية الثانية هي انتقال من الوطنية لكي تصل إلى حقيقة المواطنة، حقيقة المواطنة التي تشمل العدل والمساواة والشورى وإعطاء الناس حقوقها في أموالها وفي أنفسها وفي فكرها، وأن تعرف الصادرات والواردات، هذه هي المواطنة المشتركة، هذه التي يجب أن تنتقل إليها الحكومات، سواء الحكومات التي حدثت فيها فترات الربيع العربي أو التي تقرأ ما يجري في الساحة، عليها أن تقرأ هذا الفكر الجديد، فكر ومصطلح مغاير، والحقيقة يمكن أن نسميه فكر إسلامي جديد، لأنه كما كان الفقهاء عليهم رحمة الله يجددون، فالواجب اليوم أن يتجدد الفكر الإسلامي في مقابل ما يأتي من تغيرات ومن أحداث. فهذا النموذج مثلا التونسي تغير تماما، كان فيه الجبروت والظلم وأتى الناس ليغيروا من الحال. جاءت مثلا دولة مثل اليمن، اليمن صبر طويل، يعني أنا زرت اليمن ووجدت الساحات التي فيها، أن يصبر الناس سنة كاملة وهم يحملون السناح، هذه بطولة حقيقية في أرض اليمن، كل ما يمكن أن تتخيله في اليمن، اقرأ الآن التاريخ يعني على الأقل 100 سنة أو 200 سنة، اقرأ ما كتبه رحمة الله عليه الأحمر الشيخ عبد الله الأحمر في ذكرياته التي للأسف غير متداولة كثيرا، لكنها من أعظم يعني الكتب التي طبعت حديثا في التاريخ المعاصر، وهو يتكلم عن التغيرات التي حدثت، اقرأ في الزبيري عليه رحمة الله وأمثال هؤلاء الأكابر، ستجد أن منظومة كانت من المشكلات المعقدة التي حدثت مثلا في أرض اليمن في مقابل ربيع، أستطيع أن أقول فعلا هو ربيع عربي وإن كان هو مصطلح غربي لكنه جاء إلى بلادنا، الناس صبرت سنة كاملة على الضيم وعلى المر إلى أن جددت الآن في شيء من الأوضاع، والأوضاع ستأخذ فترة، هناك 40 سنة لا يمكن أن تتغير في سنة أو سنتين، أعطوا الناس فترة أطول حتى تغير وتبدل الأوضاع. عندما نأتي مثلا إلى مصر تشكلت أطر كثيرة في البرلمان، جاء مجلس الشورى، قبله كان مجلس الشعب، واختار الناس اختيار حر ونزيه، بعد ذلك حتى حصل عندنا تفكير في الجانب الإسلامي نفسه، يعني السلفيون مثلا اختاروا خيرة الشاطر المرشح، بعد ذلك أخرجت الأنظمة خيرة الشاطر، وخرج الشيخ أيضا حازم أبو إسماعيل، السلفيون كانوا قواعد منهم مع الشيخ حازم إسماعيل، قواعد منهم راحت إلى مهندس خيرة الشاطر، الخطاب السلفي نفسه تغير، كان يفترض المذهب إلى محمد مرسي فوجد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ربما كان مرسي أقرب إلى كلمة تطبيق الشريعة وإلى الاختيار وكذا، ونعم بالدكتور عبد المنعم الفتوح، لكنهم بدأوا بخطاب ولون جديد، رأيته في الفضائيات وجالست مجموعة من علمائهم ودعاتهم، أصبحوا يقولون نختار الأفضل للمرحلة وليس الأفضل في الذات أو الأفضل في المنظومة الإسلامية، تغير هائل في الفكر الإسلامي، وهؤلاء هم العلماء الأجلاء. فهذه المتغيرات كلها التي شملت النظام التفكيري عند الناس والنظام الروحي بما تحوي هذه الكلمة من معنى، شوف الآن سوريا التي لم يكن أحد أصلا يتخيل أن يحدث فيها كل ما جرى، واليوم سوريا تنقلب على الوضع البائد السائد، المخابرات التي كانت في كل مكان، الظلم الذي كان في كل مكان، عندما تأتي لتقول أعطونا أيها الثائرون قاعدة عامة سيقولون حرية وكرامة وعدالة ومساواة، لا أكثر من ذلك.
تختلف الطرق الثورات في الدول لكن تبقى المطالب واحدة عن جميع الشعوب.
نعم.
لكن بلا شك دكتور أنه لهذه المرحلة، مرحلة الربيع العربي في العالم، إيجابيات.
نعم.
ونلمس ثمارها بلا شك، لكن ما هي أبرز الإشكالات والشبهات التي قد نجدها في صميم هذه المرحلة؟
غوستاف لوبون عنده كتاب جميل اسمه سيكولوجية الجماهير، يقول الانقلاب المجتمعي، الانقلاب المجتمعي يعود أو ناشئ من الانقلاب الحضاري، الانقلاب المجتمعي ناشئ من الانقلاب الحضاري، الانقلاب الحضاري يعود إلى جزئين. جزء أول تدمير العقائد والأفكار الفلسفية عند الناس، تدميرها تماما، والشيء الثاني خلق شروط جديدة للأفكار وللوجود. فأنت إذا استطعت أن تدمر عقائد الناس وأفكار الناس وقيم الناس وأخلاق الناس، ثم تخلق شروط جديدة للفكر وللوجود، سيرضخ الناس لها. هذا الذي حدث في الأنظمة الماضية، هو عبارة عن تدمير كل شيء، تدمير أفكار الناس، تدمير عقائد الناس، هموم الناس، حتى دين الناس وعبودية الناس، تدمير كل هذه البنى والعقائد. أنا أذكر أحد العلماء السوريين كان عقيدا في فترة في بعد الجيش السوري، دخل في الجيش زي ما يسموه الدخول الإجباري، ثم بعد ذلك تطور واستمر في نفس المنظومة. أحد الناس الذين كانوا معه في بعد في البداية يسمونهم طلائع البعث، ثم إذا كبروا صارت لهم مسميات مختلفة. المهم أنا دخل في صميم الجيش وكانت له رتبة، وهو عالم موجود يعني في السعودية. قال فوجدت صديق لي من الحزب البعث معه ورقة، فالورقة هذه مكتوب فيها اغلقوا الأنشطة والبرامج و يعني حاولوا أن تمنعوا الناس من دخول المسجد بنوع من الاستفزاز الأمني إن صح التعبير. يعني لاقي واحد المخابرات موجودة، شرطة موجودة، هذا تراقب، خلاص مصفوا كل الأنشطة الموجودة. فسألوا قالوا يعني ليش هذه الخطوة يعني فعلتموها؟ قال لأنه عندنا أوامر بأنه تمنع المساجد، أوامر حقيقية صارمة، لكن بدأنا نتناقش أنه المنع المباشر ربما يؤدي إلى يعني ضرر معين، أو ربما يحدث يعني مشكلات ستطيل المدة، فعلى الأقل الحل هو أن نحن نمنع الناس بطرق أمنية حتى لا يدخل المسجد. هذا حدث حتى في تونس، يعني قد لا نتخيل أن نحن في أرض إسلامية أو أرض عربية، أو أننا نحمل من قيم الشهامة والمروءة ومن الأخلاق ما يجعلنا نستسلم لمثل هذا الضيم والمر. هناك أناس تمنع من المساجد والعبادات، هناك أناس تمنع من الحريات والكرامات. يعني السجن هذا الفكري ليس متعلقا فقط بحوادث معينة، أنك أنت والله تدخل مسجد أو لا تدخله، ممكن دول تسمح بهذا لكنها تقمع الحريات، تقمع الكرامات الناس، والعكس صحيح، قد تجد بلاد فيها حريات وكرامات ولكنها لا يعني تفسح المجال كثيرا لمجال العبادة والأمر بالمعروف والخير والتدين. هذه الموازنات تجعلنا أن نفكر مرة أخرى بما قاله لوبون، تدمير العقائد، وهذا التي كانت يعمل أو التي كان يعمل عليها النظام البائد، النظام الحكم الاستفزازي السابق. لما بدأ الناس اليوم تونس مثلا نموذجا، ماذا ستعمل؟ 40 سنة فعلا دمرت فيها الأفكار ودمرت فيها العقائد. عندما تأتي إلى شيء اسمه تطبيق الشريعة الإسلامية، كل مسلم يدعو إلى ذلك، ما هو مفهوم تطبيق الشريعة هنا؟ هل أنت فقط ستقطع اليد وستسجن وتعتقل؟ ربما إنسان أخطأ في مسألة معينة، أو إنسان سرق شيئا معينا، أو المرأة هل تفرض عليها الحجاب أو شيء من هذا القبيل؟
قبل أن نذهب إلى المفهوم الشرعي دكتور علي، ذكرت مسألة الحريات والتدين، وقد تختلف هذه الأمور من دولة إلى دولة، لكن البعض قد يقول أنه في رئاسة الدول الجديدة وحكمها القادم قد لا يتم التوافق أو التوفيق ما بين مسألة التدين والحرية، فإذا كان هناك تدين في الدولة أو الحكم كان مستمد من الدين الإسلامي وإلى آخره، فستقمع الحريات وتختلف الأمور. مصر
أصلا هو الدين هو دين الحرية أصلا، حرية في المعتقد ابتداء، فلا يمكن أن تقول دين إسلام من غير أن تضع له بجواره كلمة الحرية. يعني مثل الإداريين عندما يأتون يقولون والله قيم الشركة، فهذه القيم ستذكر فيها مثلا العدالة، ستذكر فيها مثلا القيم والأخلاق، ستذكر فيها الفريق الواحد وهكذا. كذلك نحن في الإسلام عندما تتكلم عن القيم ستجد أول قيمة هي قيمة الحرية، لأنها هي تتعلق بمعتقد المسلمين، فلا يمكن أن يكون إسلام من غير حرية. فإذا وجدت دولة تقول أنها إسلام بلا حرية فهي إذن ليست دولة إسلامية، ليست النموذج إن صح التعبير، لأنه الإسلام قائم على الحرية ابتداء،
الحرية المنضبطة،
الحرية قطعا هي التي قال عنها مالك بن نبي رحمة الله عليه: لم يخلق الله الإنسان حرا إنما خلقه ليكون حرا، بمعنى أنه لم يخلق الله هو إلا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لم يخلق الله الإنسان حرا إنما ليكون حرا، بمعنى أنه يبحث عن حريته وكرامته وإنسانيته. فعندما نعود إلى موضوع الشبهات في نظام الدولة، سنقول حدث هذا الآن في تونس، فوضعوا أن الإسلام هو المنهج والإسلام هو التشريع الأساسي. كيفية تطبيق هذا الحدث لا يحول مباشرة إلى القاضي، أو أن يتحول والله البرلمان أو الشعب إلى جهة قضائية، أو يتحول مجموعة من الشباب المساجد أو شباب الدعوة إلى أنهم أنظمة للحكم على الناس وتطبيق الأحكام عليهم، وأن والله هذه الجهة مثلا ما طبقت الحكم. هذه الفترة البائدة 40 سنة تحتاج إلى نظام حقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، هل طبق كل الأحكام عليه الصلاة والسلام وهو يعلم يقينا عليه الصلاة والسلام؟ مثلا كان في مكة ويعلم ما حوله من الأصنام فتركها عليه الصلاة والسلام، لما يتركها وكان بجوار الصحابة؟ هناك آيات تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ما يسمى بالمصلحة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إن قلنا أن الآيات التي تنزلت من أحكام يجب أن تطبق كما هي دون مراعاة للظروف وللأحوال، فحينئذ نقول طبق النبي عليه الصلاة والسلام كل الأحكام مبنية على المصالح. لكن البسيط ماذا يقول؟ يقول هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الحكم ما طبق هنا لمصلحة معينة ولغاية معينة، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يطبق الحكم أو لا يريد أن يستجيب لداعي السماء. فنحن لا بد أن نفرق، الأحكام موجودة لكن كيف تتنزل هذه الأحكام؟ فطبقها النبي عليه الصلاة والسلام ومارسها من خلال التنزيل الواقع والحادث. فهنا عندما نأتي إلى الدولة المسلمة لا نقول هذه الأحكام طبقوها أنزلوها كما هي على معاييركم الخاصة أو كما ترونه أنتم في مستقبلكم وقراءتكم للشريعة. في أمور متداخلة تتعلق بأحوال الناس وتتعلق بظروف الناس ندعو إلى التطبيق، ولكن كيف يطبق هذا الأمر؟
مثلا إذا تولى الحكم في مصر أو غيرها شخص متدين، لن ينقلب نظام الدولة أو الناس كلهم إلى متدينين في يوم وليلة، الأمر سيستغرق مدة أطول.
حتى لو لم يتدين الناس، حتى لو مجموعة من الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، حتى أكثر الناس هؤلاء، أنت تدعو إلى التدين، تدعو إلى ما هو فقه التدين هذا؟ فقه التدين هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطبيق الأحكام التي تكفل كرامة الناس عبوديتها لله سبحانه وتعالى الحق وتجعل لها حرية الاختيار. أما أن مجموعة لم تختار هذا الطريق أنت تدعوها، يعني ليس لك من سبيل إلا البلاغ. أما أن نقول نأطر
حتى لو
الناس
كنت حاكم لا تلزمها بهذا،
يعني حتى أن تأطر الناس على الحق أطرى، هذا يمكن أن تكون من الحاكم وحتى يكون من الناس على الحاكم، يعني الناس تمارس هذا الأمر على الحاكم. فقضية تقوية الأحكام وتطبيقها هذا يعود إلى أنظمة يشيعها الناس. قضية استجابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث في صحيح مسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، هي قضية الآن فقط السماع ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. طب قضية السماع هذه كيف ستكون؟ هل سأقول أنا الآن لكل يهودي ونصراني في بلجيكا ولا في أوروبا ولا في لندن ولا في البلاد البعيدة أنتم سمعتم بالنبوة، سمعتم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن أطبق عليه الحكم ابتداء. كثير من الأئمة عليهم رحمة الله ناقشوا كيفية أو وسيلة السماع هذه، هل هي مجرد السماع المباشر أو تطبيق السماع، بمعنى أن يرى من أخلاقي ومن قيمي ومن تصرفاتي ما يمكن أن يقتنع أن هذا السمع صحيح. يا أخي حتى في اختيار الحاكم اسمعوا وأطيعوا، أنا لا أطيع قبل أن أسمع عنه. يعني الآن أي ولي أمر في بلاد المسلمين أنت تريد أن تطيعه وتبايعه، قبل أن تطيعه وتبايعه عليك أن تسمع. ماذا تعني كلمة تسمعون؟ اسمعوا وأطيعوا. أول شيء تسمع برنامجه الانتخابي وتسمع عن أخلاقه وقيمه وتسمع عن أفعاله وتصرفاته وسلوكه، وبعد ذلك إن اخترته أنا حينئذ يعني يطلب مني أن أبايعه. طب في عصر الصحابة لم يبايعوا معاوية، لم يبايع رضي الله عنه عليا، سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر. فمجموعة من الصحابة كانوا يسمعون، كانوا ينتقون، كانوا يختارون، ليس عن هوى إنما عن أحكام. قد يكون البعض له موافقة، بعضهم عليه اعتراض، بعضهم عليه شبهة معينة، ولكن هذا لم يخرجهم عن نمط الخروج المسلح أو يخرجهم عن الإساءة والشتيمة إلى الآخرين طالما أن الأكثرية اختارت. هذا هو العدل، هذا هو منطق الشورى في شريعة الإسلام.
طيب دكتور علي، لو أتينا إلى مصطلح ولي الأمر أو الحاكم، ما هو المفهوم الشرعي لهذا المصطلح؟
ولي الأمر ابتداء من اختاره الناس بالشورى، إذا اختاره الناس وبايعوه فهذا هو ولي الأمر عندهم، الذي له الصلاحيات، الذي هو عقد بينهم وبين هذا الحاكم. الحاكم من هو الحاكم؟ الحاكم لم يخرج من كوكب آخر، الحاكم رجل من الناس، من عامة الناس، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، وتصيبه الحوادث ومتغيرات الزمان. وهذا الرجل الذي هو من عامة هؤلاء الناس، من عامة الشعب، ينتقى ويختار كما مورس في الزمن النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام حاكم، لكن أنظمة التطبيق الحكم كانت للناس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المدينة كانت هناك مجالس عدة أشبه بالمجلس التأسيسي، ليست لهم أعمال تنفيذية إنما لهم نظام الدولة، أساس الدولة في المدينة المنورة. واختارهم النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل وبطون قريش المختلفة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه تيمي قرشي، عمر الخطاب عدوي قرشي، عثمان أموي قرشي، علي هاشمي قرشي، سعد زهري قرشي، قبائل مختلفة اختارهم النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جاءوا إلى 12 النقيب من الأوس والخزرج من الأنصار، من 72 اختاروا 12 رجلا. هؤلاء من الناس اختاروهم، اللي هم يسموهم اليوم المجلس التنفيذي، المجلس الطبيعي، اللي هو رافع بن مالك ورفاعة بن المنذر والمنذر بن عمرو وسعد بن زرارة وسعيد بن خيثمة وعبد الله بن عمرو بن حرام والبراء بن معروف وعبادة بن الصامت وبقية الصحابة. من اختار هذا هذه الجملة؟ الصحابة أنفسهم اختاروا 12 رجلا، يسموا الآن نظام الوزارات، هذا بالشورى وبالاختيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. وهناك 70 في الشورى الموجودين في المسجد النبوي اللي هو مجلس الشورى، اختيروا أيضا اختيارا، إضافة إلى اللجنة القضائية المستقلة. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل هناك نظاما محددا، لأن الناس هي التي ستختار قطعا. فجاء الناس بالبيعة وبالرضا لأبي بكر الصديق فاختاروه، ثم جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس اختارته. ونحن نقول هنا بالأكثرية، يعني لا يمنع أن يشذ شخص أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة حتى يقرأوا، اللي هو اسمعوا وأطيعوا، السمع والطاعة. نحن نقول الاختيار المطلق للناس ولعامة الناس ولأكثرهم. إذن ولي الأمر هو الذي اختاره الناس من بينهم بنظام عقد، أنا أعاقدك، هذا هو التعريف الحقيقي، هو عبارة عن اتفاق، خلينا نسميه بالمصطلح الصحيح، هو اتفاق بين طرفين على أن يتولى ولاية شرعية وتعطيه المسؤولية الشرعية. هذه المسؤولية الشرعية بناء على ماذا؟ بناء على صلاحيات، هذه الصلاحيات محددة، فأنت تطيعه وتسمع له في ظل هذه الصلاحيات. لو أن هذا الحاكم لم يطبق هذا الأمر، لم يسمع من الناس، إذا أنت لا سمع لك ولا طاعة له، لأنك أنت الذي اخترته بناء على هذه المفاهيم، فأصبح له معنى معين. أما ما يقوله البعض أن والله هو ولي الله في أرضه وظل الخليفة النبوة في العرش وغير ذلك من التسميات، على اعتبار المكانة لكن ليس على اعتبار الحقيقة، لأنه هذا لا يمكن، هذا بشر من البشر. أنا أتفق معه في أشياء، ربما في سنة أو 5 سنين مثل الآن في مصر اليوم تختاره أنت لمدة 5 سنوات، ولي الأمر الذي ستختاره الحاكم الرئيس إلى مدة 5 سنوات وربما أقل وربما أكثر إلى أن تأتي انتخابات أخرى. فإذا جاء وهو وزور الانتخابات بالتغلب فلا يكون حاكما، هذا ظالم. طيب. ومستبد. جميل. فلذلك جاء بعده من المعاصرين في الدولة الحديثة محمد عبده رحمة الله عليه في تفسيره، وأتى ليقول طيب الآن الأنظمة الحديثة من الذي سيختار بعض الأشياء اللي نحن نقول بلغة اليوم مجلس الشعب،
قبل طريقة الاختيار دكتور، لأنه نريد أن نتوسع في طريقة الاختيار وشروط الحاكم وولي الأمر. أستأذنك والسادة المتابعين بأنكم للحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هذا البرنامج
أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في برنامج أيها الإنسان، والحديث مستمر عن ولي الأمر في مفهوم الشريعة. وتوقفنا مع الدكتور علي العمري عند نقطة مهمة دكتور علي، طرق الاختيار لولي الأمر.
الآن قلنا أنه هذا ولي الأمر من اختاره الناس برضاهم وباختيارهم وبقناعتهم، سمعوا عنه ثم دانت له الأمور بالطاعة. الإمام محمد عبده بدأ بمفهوم في تفسيره ليقول الدولة الحديثة اليوم الآن مثل مصر، ولي الأمر هل يمكن أن يكون هو الشخص بعينه بذاته ولا يمكن أن يتجدد؟ كما طرح النووي قديما أن الولاية هذه بمفهومها الأب ولي على أولاده، الحاكم ولي على من تحته، لكن هذه الولاية ضمن عقد ضمن نظام. يعني حتى أنت الآن مع أبيك أو البنت مع أمها ليست هي الطاعة المطلقة، إنما هناك مثلا أشياء، لو جاء الأب وقال ولدي أدخل في هذا المجال أو سافر إلى هذه الدولة وجوبا أو أدخل في هذا التخصص الدراسي وجوبا، هل يجب عليه طاعة أو لا؟ فقد لا يجب عليه، لأنه لا يلزم منه أن يسمع في كل صغيرة وكبيرة في أمور هي لصالح الولد نفسه. أو جاء الأب وقال عليك أن تتزوج فلانة وإلا فأنت عاص لي، لا يصح هذا الاتفاق ولا يصح هذا الأمر والطلب، لأنه لا يلزم الولد أن يفعل ذلك وجوبا، فأنت تأمر وتنهى. كذلك في ظل الحاكم على من تحت، فهي هناك ولاية على من تحت ولكن ضمن حدود وضمن قيود معينة، وليست هي الطاعة في حركته كأن الإنسان مشلول الحركة، لا يمكن أن أكل ولا أشرب ولا أذهب ولا آتي إلا في ظل، لازم تكون هناك قوانين، قوانين يتحاكم إليها الجميع. فبدأ محمد عبده عليه رحمة الله يتكلم في ظل هذه الولاية. فعندك مثلا آل مصر في مجلس شورى، في مجلس شعب، هذا له صلاحيات وهذا له صلاحيات، في الآن دستور يكتب بحيث أن يكون للحاكم أو للرئيس الدولة أو لولي الأمر الشرعي صلاحيات معينة. هذه الصلاحيات القائمة هي فعلا مفهوم الولاية الحديثة اليوم في العصر الحديث. حتى أنه عندما بدأ يتكلم الشيخ محمد رشيد رضا أيضا في تفسير المنار تكلم في نفس المعنى أنه قضية أدوار ولي الأمر المتعددة التي تتوزع في ظل الدولة الحديثة. وعندما ذكر محمد عبده في تفسير قال لم أجد من أئمة السلف من كتب في هذا، إلى أن وجد الإمام النيسابوري عليه رحمة الله قد تكلم في هذا أن الولاية تتعدد على حسب الحال، على حسب الظرف الموجود والدولة الحديثة الموجودة بلغة اليوم، وهو يتكلم عن زمانه، فوجد أن هذا من أئمة السلف من كتب في هذا المعنى. فنأتي الآن لدولة مصر، الحاكم له صلاحيات، مجلس الشعب له صلاحيات، الشورى له صلاحيات، فأنت تسمع وتطيع بناء على النظام الدستوري الذي كتب في الدولة. لماذا؟ لأنك أنت الذي وافقت على هذا النظام، فإذا يجب عليك أن تطيع، ويجب عليك أن تستجيب. أما ما معنى أن الدولة تكون فوضى؟ هناك حاكم أو ولي أمر شرعي وأنت لا تستجيب له، أو يكون هناك نظام دولة أنت وافقت عليه، سمعت واخترت ثم أطعت، هذا هو المعنى. فإذا أن تكون البلد فوضى هذا لا معنى له. خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على معاوية وبعض الصحابة ما هو معناه؟ إذا تم الاختيار، وإن كان معاوية لم يختار لكن الجمهور الأكبر الجمهور العريض، ماذا يعني فعل حجر بن عدي مع معاوية رضي الله عنه وتحزب المجموعة منهم؟ صحيح أنه لا يجوز البدء بقتال حتى يبدأ الطرف الآخر، وهذا أمر مقرر في الشريعة وثابت إجماعا. إذن الدولة الحديثة التي تتكلم مثل مصر مثل تونس وغيرها من البلدان تعطي الصلاحيات للحاكم، وهذه صلاحيات شرعية ولها مفهوم شرعي، فأنت لك أعمال ولك مفاهيم وغيرك له مفاهيم. في ظل السابق سمي أهل الحل والعقد، سموا، لم يكن هناك أمر اختيار من النبوة أن فلان وفلان يختار، إنما كان اختيار الناس برضا الناس بقناعة الناس جمهور الناس العريض، هذا ما أجمعت عليه الأمة. سموا أهل الحل والعقد، رضي الناس بهم، هناك مجموعة من الناس أنتم رضيتوهم من قبائل مختلفة ينوبون عنكم. اليوم أنت تتكلم أنه في انتخابات وفي صناديق، فأنت تختار تقول والله إما أن يسمى تكتل معين، يسمى حزب معين، يسمى مجموعة معينة أو شخص،
أو شخص
في ذاته، فيقول والله هذا ممثل المجموعة الفلانية ويبدأ ليعرض برنامجه ومشروعه فيختاره الناس. في ظل أهل الحل والعقد أناس يختار، من هم أهل الحل والعقد؟ الناس الذين اختاروهم والناس الذين رشحون من ينوبون عنهم، فحينئذ هؤلاء تجمع لهم أسماء معينة إلى أن يختارهم الناس. إذن الشعب ليس ملغيا، الشعب على وجه الحقيقة هو المصدر الأساسي للسلطة الاختيارية وليست سلطة الأحكام من الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك خلط عندما يقول الشعب مصدر السلطات، نعم هو مصدر السلطات في الاختيار، مصدر السلطات في النظام، ولكن تحت أي نظام؟ النظام الذي يتوافق مع شرع الله إن كنا في بلاد الإسلام.
طيب،
فإذا هو مصدر السلطات على وجه الحقيقة،
إذا الشعب مصدر السلطات، لكن إذا أتى الفرد ليقوم بانتخاب رئيس معين، ما هي الشروط التي يجب توفرها في ولي الأمر أو الحاكم التي بناء عليها يقوم هذا الفرد باختيار رئيسه؟
في بلاد في أول عهد المسلمين كان هناك ما يسمى بالخلفاء. الخلفاء لهم أحكام في شريعة الإسلام مختلفة عن الحاكم. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا كان يلقب بأمير المؤمنين. عندما جاء يوسف بن تاشفين ليقود الأندلس ويقود المغرب ماذا سمى نفسه؟ أمير المسلمين. الأمير المؤمنين هو الذي يدير البلاد العريضة الواسعة من بلاد المسلمين، أما البقعة أو الدولة هذا الآن رئيس دولة، حاكم دولة، ملك دولة، أمير، هكذا أسماء لدول معينة، ليس هم الخلفاء. الخلفاء هم الذين يدورون البلاد الواسعة. هناك شبه اتفاق إجماع من أئمة السلف عليهم رحمة الله وفقهائهم على شروط معينة، الإسلام والحرية والذكورة والكفاية والتقوى والورع والشجاعة والاجتهاد والعلم، على أساس ماذا؟ على أساس أنه خليفة. الخليفة هذا له أحكام معينة، مثل قضية الضرب الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهذا له كلام يعني سنمر عليه إن شاء الله، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا في الرواية الأخرى عن الولي خليفة الله، خليفة الله في أرضها أو الخليفة، يعني وإن البعض يقول لا يسمى خليفة الله في أرضها أو كذا، المهم أنه الخليفة هنا، لأن بعض الروايات ذكرت هذا المعنى، وذكر ذلك الإمام الطبري عليه رحمة الله في معالم الدين أن هذا هو الخليفة الذي يأخذ المال ويضرب أو الظهر ليس على المطلق، ليس بالمجان، لأنه خليفة فله شروط، أنه عنده العلم وعنده الاجتهاد وعنده التقوى وعنده الورع. فإذا رأى أن فعلك كذا وكذا قام هذا الوالي بأخذ المال لأنك لا تستحقه، أو لأنك قد سرقت فيه، أو لأنك قد ظلمت، وأيضا يجلدك لأنك تستحق هذا الجلد بموجب القانون الشرعي، لأنه فيه صفة الاجتهاد وفيه صفة العلم وفيه صفة الورع وفيه صفة التقوى. هذا هو المقصود على الحكم. أما أن تقول والله هو ولي من باب أن مكانة الوالي، حتى والله لو كان هذا الوالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن بحال من الأحوال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من أخذ الرمح وضعه على الصحابي ثم بدأ كشف بطنه عليه الصلاة والسلام وقال اقتص مني يا سواد، هذا لا يمكن أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحب الخلق العظيم والذي نزل بالعدل وأن يحكم بين الناس. فإذا جاء عليه الصلاة والسلام يحكم بهذا، نأتي لنقول للبشر العاديين هذا من باب مكانتك ومن باب دورك، هذا لا يمكن أن يكون هو الصحيح في دين الإسلام. فإذا الخليفة له مواصفات، طيب غير الخليفة، يعني مثلا قلنا العلم وبه قال الشاطبي وبه قال الجويني وقالوا إجماعا ثم تكلم بعد ذلك الغزالي، الإمام مالك عليه رحمة الله قال يمكن أن يكون العلم في الخليفة، نتكلم هنا عن الخليفة، يمكن أن يكون هناك طرف آخر يسانده في العلم،
العلم الشرعي،
في العلم الشرعي، يعني ممكن يكون خليفة عادل وورع وتقي وفيه الشجاعة والمروءة والكفاية وفيه الذكورة والحرية والإسلام، الشروط المعتبرة، لكن لم يكن بالمستوى العلمي الذي احنا قاعدين نتكلم عنه في الخليفة ليحكم. فحينئذ يأتي من العلماء الثقات من يساندوه في العلم، من يساندوه في الحكم، من يساندوه في الرأي والشورى، إذا هذا يمكن أن يقبل. طيب الحاكم أو مثلا القرشية، قدموا قريش ولا تقدموها، إن هذا الأمر في قريش، إن أمر الناس في قريش، على الرأيين رأي الجمهور بأنه يجب أن يكون من قريش، وهذا صريح الحديث أو ما قاله بعض الأئمة عليه رحمة الله إلى عصر بن خلدون، إلى أنه كان حادثا معينا أو زمنا معينا. والصواب أنه لو كان من قريش لكانت الحديث أولى به، ولو لم يكن من قريش لا يمكن أن تكون به الصفات الأخرى أو الشروط الأخرى، كما مالك اجتهد في مسألة العلم كذلك يجتهد في مسألة أن لا يكون قرشيا كخليفة. اليوم ليس الخليفة في الوضع المعاصر، اليوم الحاكم تنطبق عليه جل الشروط، لكن نقول الحرية نعم، ونقول الكفاية نعم، ونقول الدين بمعنى أنه الورع والتقوى، ونتكلم عن الرأي، ونتكلم عن الشجاعة، ونتكلم عن الكفاية والإقدام، ونتكلم عن الإسلام ليحكم في دولة الإسلام، يعني فهذه الشروط موجودة ومطبقة على ولي الأمر الحديث. تزيد بعض الطلبات عند الناس أن يعرفوه في واقعهم، أن يعرفوه في عصرهم، سمعوا عنه، رأوه وشاهدوه، كل هذه الأشياء لا تنفي الأخلاق الأخرى أو القيم الأخرى الموجودة.
طيب ننتقل للوضع المعاصر الآن، هناك دساتير، هناك برلمانات، هناك مجالس متعددة، أنظمة حديثة كثيرة في هذا الوقت، أين هو ولي الأمر تحديدا من هذه الأمور المختلفة، ولمن يستمع ويخضع الناس مع تعدد هذه الأنظمة؟
حتى في عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا لهم تماما معايير الاختيار، معايير الحكم، معايير الأدوار، كانت واضحة أصلا، لم يكونوا ينتخبون على عدم وجود أي دور. فعندما يأتي الصحابي الجليل ويتكلم في خطبة الجمعة ويقول يا أمير المؤمنين أو يقول يا عمر الخطاب لا سمع ولا طاع حتى تقول لنا من أين أتيت بهذين الثوبين، عندما لبس الثوب الطويل وكان رجلا يعني عريضا رضي الله عنه وأرضاه، فأقام ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب في نفس الخطبة وتحدث قال هذا ثوبي أعطيته لأبي. إذن المجتمع كان يمارس أدواره الطبيعية وما كان هناك أي ضير. عندما يأتي حجر بن عدي وتجمع مع مجموعة من الصحابة يريدون أن ينقضوا بعض الأفعال، فكانوا يلتقون ويتحدثون ويبينون رأيهم ويتكلمون به، وصل الأمر إلى أن يقول سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة المنذر وكذا، والله ما هذا بمنزل يا رسول الله، قد يقول القائل هذا اعتراض على الأمير المؤمنين أو اعتراض على خليفة المسلمين في غير عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبوة نفسها تم الحديث معها بهذه القوة والوضوح، والله ما هذا بمنزل يا رسول الله. وكذلك حدث في قصة أحد، وحدث قبلها في قصة بدر، والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانت لهم آراء واضحة، حتى أن بعض الصحابة مثل سعد ومعاذ والذي كان له موقف مع أبي بكر الصديق في عدم الاختيار، عندما جاء في إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام ثلث ثمار المدينة إلى القبائل في غطفان وغيرها واستشارهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يعقد العقد، فقال له سعد والله يا رسول الله ما لهم إلا السيف، هذا لا يمكن أن نناقشهم ولا يمكن أن نعطيهم ولا يمكن أن نحاورهم. فهذا الاعتراض الواضح، هذا الاعتراض البين. إذن كانوا يمارسون رضي الله عنهم وأرضاهم أدوارهم التي اختاروا فيها والتي عرفوها من ظل منظومة الإسلام وحكمه. ليس هناك خوف، ليس هناك خوف في الدولة المسلمة إلى أن يتكلم الإنسان ويبدي رأيه في مسألة الحريات والكرامات، طالما أنه لم يخرج بالسلاح، وطالما لم يخرج عن خارج نظام الدولة بالسب والشتيمة والانتقاص وعدم قول الحق. هذا هو منطق العدل، وهذه منطق لا خوف أبداً في ظل الدولة. سميت نقابات، سميت تجمعات، سميت أنظمة، سميت ما سميت، كل ذلك لا خوف فيه طالما أن الدولة مستمسكة بنظامها وحريتها وكرامتها. والذي يخرج عن هذا النظام يحال إلى القضاء، ما الخوف في ذلك؟ يكون القضاء نزياً، هذا الرجل قال عن الدولة كذا وكذا، سيذهب إلى القاضي، لأنه لا يذهب إلى الدولة، وسيذهب إلى القاضي لأنه خصمه هنا الدولة. فيأتي القاضي النزيف يقول إن كان قولك حقاً فحينئذ يجب أن تغير نظام الدولة، لأن من الذي اختار؟ هذا الرجل المعترض يقول أنا الذي اعترضت، لأن أنا اللي اخترت هذا الحاكم ولا اخترت هذا النظام، فلا أرى أن هذا النظام قائم بالشكل الصحيح كما اخترناه. أما نقول بعض لا تتكلم لأن هذا يزعج، ولا تتكلم لأن هذا ممكن ربما يؤدي إلى مشكلات، لا، المصريون الآن تكلموا، التونسيون الآن تكلموا، أهل اليمن تكلموا، أهل ليبيا تكلموا، أهل سوريا سيتكلموا، وكل دولة حديثة تتكلم. لماذا؟ لأنها تتكلم عن الاتفاق الموجود. فإذا حصل النظام العام يجب أن يطيع الناس وأن يحترموا وأن يقدروا ويعطوا السمع والطاعة للحاكم، ويعطوا كذلك السمع والطاعة للنظام، النظام الشامل لمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو مجلس الدستور الذي هم صوتوا عليه. إذن هذا هو ولي الأمر، ويمكن أن تكون هناك ولايات أخرى له صلاحياته ولغيره صلاحيات، حتى الولي نفسه الحاكم لا يستطيع أن يتجاوزها، بناء على أن محدودية الفرد في الزمن المعاصر. نحن لسنا في قرية، لسنا أمام 100 أو 200 أو قبيلة أو قبيلتين، ملايين. نحن في مصر أمام 90 مليون، تريد أن تقول لها واحد هو الذي يحكم ويأمر وينهى، وهو الذي يخطط، وهو الذي يدبر، وهو الذي يختار من تحته، وهو الذي يكون اقتصاديا وسياسيا وعلميا وشرعيا وعسكريا؟ لا يمكن أن يكون،
يتفق حتى
ولن يكون هذا، لكن له احترامه وله تقديره وله صلاحياته، ولمن تحته التقدير والصلاحيات والإمكان التي تكون معها الدولة. ثم يكون كل الناس تبعا للحاكم وتبعا للدواوين المختلفة، هذه التبعية هي باختيارهم وبقرارهم، أنهم جميعا سيقومون بازدهار الدولة. طيب، هذا الذي طيب يمكن أن يقال.
في 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 عجالة أود منك أن تعرج على نقطة مهمة في ظل تشكل مفهوم الدولة الحديثة الآن. ما هي الثوابت والمتغيرات التي نستمدها من التاريخ الإسلامي ومن الشريعة الإسلامية الصافية؟
أحسنت، هذا السؤال يعني من ينبغي أن تفرد له حقيقة حلقات، ثوابت المتغيرات في ظل التعامل بين الحاكم والمحكوم. ممكن نحن إذا نظرنا إلى الأحاديث النبوية وقبلها إلى الآيات القرآنية، هناك أشبه بالأصول التي يمكن أن يعتمد عليها. مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة المطلقة لله والرسول، لذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم. طاعة ولي الأمر أو طاعة الحاكم من طاعة الله ورسوله، على اعتبار الاختيار وعلى اعتبار الشورى وتطبيقه لشرع الله كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة المطلقة لله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم. وهنا قال وأولي الأمر منكم، وما قال ولي الأمر، لأنه ممكن تشمل الجماعة، فأنت تسمع لي المجموعة، لكن من هي هذه المجموعة؟ المجموعة التي نحن اخترناها في ظل النظام. لكن لا يمكن أن يكون والله ولي الأمر هو هذا وأخوه وابن أخيه وابن ابن أخيه وصديقه وقريبه وجده الأكبر وعائلته الواسعة كله اسمه ولي الأمر، لا يمكن أن يكون، هو اختيار واحد، ومن تم اختيار الناس له ليكون مساندا أو مساعدا في ظل نظام الدولة. طيب، فيتشكل فرد، اثنان، ثلاثة، ثم الأنظمة المختلفة.
نكمل لأنه يبدو أن السؤال كبير فعلا. نكمل الإجابة، استأذنك والسادة المشاهدين أن يكون بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أجلك أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في برنامج أيها الإنسان، والحديث مستمر عن ولي الأمر في العصر الحديث. دكتور، توقفنا عند الثوابت والمتغيرات في مفهوم التاريخ والدين الإسلامي الصافي.
نحن قلنا في الحلقة أنه حتى يفهم هذا الموضوع هناك أركان في هذا العمل، هناك الحاكم، الأمراء كما وصفهم جاء بهم الحديث مثل قصة عبد الله بن جحش الأمير، وهذا الأمراء، وعندنا العلماء، وعندنا الناس. ولاة الأمر عندما يطلق وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عندما وقفنا عند هذه الآية الكريمة، وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء. لماذا العلماء والأمراء هم ولاة الأمر؟ لأنه قد يختلف العالم مع الأمير، وقد يختلف الحاكم مع الإمام الشرعي، فإذا اختلف هناك مصلحة معينة في البلد أو مصلحة معينة للمسلمين، فولي الأمر رأى رأيا والعلماء رأوا رأيا، وربما كان رأي العلماء هو الأصوب، فحينئذ لا ينتقص دور العلماء ولا يزال دورهم، وهذا خطأ كبير يعني ألغي أو أزيل أو شتت في مفهوم الشريعة الإسلامية. ولاة الأمر العلماء والأمراء، لماذا؟ لأن هؤلاء لهم أدوار، هؤلاء لهم أدوار. أما أن يقال أن والله العالم يخرج هكذا ولا يسمع للأمير فهذا ليس بصحيح، أو أن يأتي الأمير ويقول أنا لي الرأي ودعكم من العلماء، رأي هو الذي ينفذ، أيضا هذا غير صحيح في أمور اجتهادية غير الأمور الكلية التي مصلحته
الأساسية للبلد. طيب
على حسب المصلحة، يعني كل له صلاحياته وكل له أدواره، الأصل هو الاتفاق، لكن إذا كان هذا الحاكم مستبدا في مسألة معينة أو مصلحة معينة لا يلغى دور العلماء، وكذلك إذا بعض العلماء تصلبوا في مسألة معينة وفي هناك مصلحة لكل الناس، فإذا رأي الولي هنا مسائل نتكلم عنها في الاجتهاد ولا نتكلم عن النظام، فإلغاء الطرفين كأنهم ليسوا من ولاة الأمر هذا ليس بصحيح، هذا له دوره وهذا له دوره. أما الناس هم الذين بايعوا وهم الذين أخذوا هذا العقد، فجعلوا لهذا الرجل مكانته، ومكانته لم يستمدها من وحي السماء مباشرة، ولم يأتي ليستمدها من قانون وضعي، هو استمدها من الناس، الناس اختاروه فوضعوه. يعني الآن زوج وزوجة، اختارت هذه الزوجة برضاها هذا الزوج، وطلب منها أن تطيعه بالمعروف وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تصوم إلا بإذنه، فماذا لو ضربها؟ وماذا إذا قال لها لا تذهب إلى بيت أبيك ولا بيت أمك ولا تشتري شيئا ولا تذهب، بحكم ماذا؟ بحكم الطاعة. كيف يكون هذا الأمر؟ هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا، بيني وبينك توافق، أنا أطيعك طاعة الرضا، بل أنا أحترمك وأقدرك وأقبل رأسك وحتى قدميك من باب ماذا؟ من باب احترامي وتقديري واختياري أنا، وليس من باب التسلط الذي فرضته الشريعة عليها مثلا. وهكذا هم الناس مع الحاكم، فهي مسألة هيبة واحترام وتقدير، وهم يطيعون بناء على هذا الأمر. لذلك عندما نسمع للأحاديث النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة، السمع والطاعة فيما أحب وكره. لماذا فيما أحب وكره؟ أنت اخترت ورضيت بهذا النظام، سواء أحببت أو كرهت عليك الساعة السمع والطاعة، عليك أن تسمع وتطيع، إلا إذا تعلق الأمر بماذا؟ تعلق الأمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. معناته ما قبل الأمر بالمعصية فيما أحب وكره في نظام جاءك من الدولة أنت لا تحبه، عليك أن تسمع وتطيع حتى لو لم تحبه، لأن هذا الأمر فيه اختلاف فيما أحب وكره. لكن إذا كانت المسألة متعلقة بمعصية معينة وتراها، فحينئذ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
طيب دكتور علي، أنا أعتقد أنه لن نفي هذا الموضوع حقه، والموضوع طويل، لكن الأحداث هذا الأسبوع على صفيح ساخن، ونود أن
إذا ممكن نتكلم في موضوع الثوابت والمتغيرات هذه، لأنها تقريبا أصول، يعني عندنا آيتين كريمتين وعندنا تقريبا 10 أحاديث هي أصول الأحاديث المتعلقة بالثوابت والمتغيرات، يمكن أن نخرج لها
حلقة إن شاء الله.
الحلقة إن شاء الله
بإذن الله. طيب مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة افتحوا الأبواب.
أيها الإنسان.
السعودية تستقبل التعازي في وفاة الأمير نايف وقرار ملكي بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد. حملتا مرسي وشفيق تدعيان الفوز برئاسة مصر، ولجنة الانتخابات لا نزال نتلقى النتائج. كارثة جدة، إحالة أمين سابق وثلاثة متهمين آخرين بينهم رجل أعمال للمحاكمة. منظمة العفو الدولية تحث السعودية على رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. اليمن يواجه كارثة المجاعة.
أيها الإنسان.
كما ذكرت دكتور علي، الأحداث هذا الأسبوع على صفيح ساخن، يمكن البداية كانت في وفاة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله، ومن ثم تعيين الأمير سلمان وليا للعهد والأمير أحمد بن عبد العزيز للداخلية. تعليقك.
نتقدم بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته، نسأل الله له المغفرة وأن يسامحه ويتجاوز عن سيئاته، وأن يعوض الأمة من هو خير ليقود المسيرة ويكمل المشوار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لهذه الأمة دائما أمر الرشد. فالموت حق وهو صعب على الإنسان، خاصة في القضايا الكبرى عندما تكون في حفظ البلاد واستقرارها وأمنها. وما في شك أن الأمير نايف كان له دور كبير في مسألة ضبط الأمن والحرص على سلامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكر محاسن موتاكم، فالبلد والحمد لله في جوانب كثيرة كان في هذا اللون من الاستقرار ومن الأمان في هذا الجانب. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وأن يعين خلفه الأمير أحمد، فقد عرف بسعة أخلاقه وتعامله مع الناس، وعلى أن يكون إن شاء الله في عهده مزيد من مجال القوانين والأنظمة لعدالة الناس وحكم الناس وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس في زمنهم المعاصر. وأما ولي العهد الأمير سلمان فقد عرف عنه علاقاته الواسعة بالناس وارتباطه بهم وثقافته الكبيرة، والمأمول بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون في عهده المزيد أيضا من التوسع لصالح الناس والعصر الحديث الجديد الذي نحن نحتاج فيه إلى إبعاد البيروقراطية وتأخير المعاملات وهذه الأمور. يعني دولة أو منطقة الرياض كانت في عهده زاهية والحمد لله، والإنسان دائما عليه أن يذكر ما ينفع. يعني ما نقول نحن لا يوجد خطأ ولا نذكر ما يوجد سلبيات ولا نذكر، لا يوجد، لكن نحن نقول أيضا هذا هو المطلوب، وعلى الناس أن تبادر وأن تساهم وأن تحرص حقيقة على بذل الجهد لتطوير هذه البلاد العظيمة المباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه، وأحمد الله أن وفق خادم الحرمين الشريفين على سرعة الاختيار ورضى الناس وراحة الناس في هذا الجانب. فالكل استبشر والكل تفائل والحمد لله، فمسؤوليتهم عظيمة، والمطلوب منا في هذه اللحظة المباركة الجليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلمان لمزيد من خدمة المسلمين وهذه البلاد المباركة، وأن يوفق سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز لحفظ الأمن والاستقرار لهذه البلد ومزيد من العدالة والحريات للناس، إنه سميع قريب. وعجبتنا بكلمة قالها الشيخ سعود الشريم، يعني وأنا جايب السيارة في إحدى الإذاعات أعادت فقرة لخطبة الجمعة، أعادوا فقرات منها في مبايعتهم والرضا عن هذا الأمر. فنحن نقول نعم نبايع بالطاعة بالمعروف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لمزيد عمل صالح ومزيد عمل مبارك
يا رب. اللهم أمين. ننتقل إلى مصر والحدث الأبرز والأفراح المتضاربة بين حملتي مرسي وشفيق، وكل منهما تذكر أنها فازت بالانتخابات وما زالت لجنة الانتخابات تتلقى النتائج والطعون.
يعني إلى هذه اللحظة يعني ما نتابعه ونقرأه أن المهندس الدكتور محمد مرسي هو الرئيس مصر، هو المنتخب، وحتى لو قبلت الطعون فهو أيضا لديه الوثائق ولديه المعلومات الآكد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وهو أيضا في المقابل باختيار الناس وبانتقاء الناس، فهو الآن ولي أمر شرعي له صلاحياته ولغيره أيضا الصلاحيات. وعلى القضية الأكبر أنا حقيقة عندي من هذا هي قضية أن لا يخرج الناس من ميدان التحرير حتى تصلح الأنظمة والدساتير، فدماء الشهداء ليست رخيصة، وبلاد مصر هذه العظيمة الحبيبة الكريمة الكبيرة 90 مليون لهم حرية الكرامة ولهم حرية العيش المشترك ولهم حرية الأخذ من خيرات البلاد وبركاتها لتنمو مصر ولتنهض مصر، فعليهم الآن أن يتجمعوا وأن يتعاونوا لإكمال مسيرتهم، وعدم الرضا بأي حال من الأحوال بأن يختطف منهم هذا المشروع الكبير الذي سهروا وتعبوا من أجله.
لو لم تذهب إلى محمد مرسي وذهبت إلى غيره
إن ذهبت للأرقام. إن ذهبت بالحق، إن ذهبت بالحق فالحق واضح، ولكن لا يمكن أن يلتبس الحق بالباطل إلا على من هو في درجة من الغفلة، أما الإنسان الواعي أما الإنسان الحاضر فلا يلتبس عليه الحق بالباطل.
طيب تأخير الانتخابات أو الإعلان النتيجة النهائية إلى أجل غير مسمى، هل هذا يعني
لا هذا أمر من ناحية قانونية غير قانوني، لكن أمس سمعت في الجزيرة رئيس مجلس الشعب الدكتور كتاتني يقول يعني نحن نثق بإن شاء الله القضاء المصري وبنزاهته، ولكن قانونيا لا يمكن أن تطال المدة لأن هذا يدع يعني يضعوا أسئلة واستشكالات كثيرة، ومنها أيضا تكلم المستشار طارق البشري وغيرهم من عمالقة القضاء في مصر. فكل شيء له حد، وإذا تجاوز الأمر الحد فليترك الناس أن يختاروا، فهذا باختيار الناس. فأن تأتي جهة أخرى تجعل نفسها هي الحاكمة وهي التي يجب أن تطيعها الناس وتأمرها، هذا يمكن للقضاء، والقضاء له حده، لكن إذا تجاوز الأمر الحد فالناس لابد أن تتدخل، وأن أتكلمون عن عقلاء الناس وحكمائهم.
جميل. مصر كما نذكر دائما أنها أم الدنيا، وكلنا ننتظر النتيجة بشغف لنفرح بمصر واستقرارها في المستقبل.
احنا بنفرح عشان المؤتمر عندنا، هناك مؤتمر في النمو،
مؤتمر فور شباب باذن الله، انه يبدا المؤتمر ومصر في بدايه استقرارها وازدهارها. دكتور، نعود الى جده وكارثه جده، يعني ما زالت مستمره، احاله امين سابق وثلاثه متهمين للمحاكمه.
والله يا اخي انا استغرب ان كانت مساله كهذه
طولت،
يعني 3 سنين، فما بالك بالقضايا الأخرى؟ يعني الأمر فيه أسئلة عريضة، وفيها صحيح مثلا تحتاج ملفات وتحتاج أمور كثيرة، لكن الناس أحيانا تتساءل لماذا طال هذا الوقت وطال هذا الزمن، خاصة أنه بعض الصحف بدأت تتكلم وبعض المواقع الإلكترونية. هل هناك سبب معين؟ هل هناك أشخاص معينين؟ هل يعني يجب أن يعرض نموذج عملي وحقيقي أمام الناس؟ لأن خادم الحرمين الشريفين قال كلمة واضحة، يعني كائنا ما كان، فهل هناك من يحاول أن يخفي هذه الحقائق، من يحاول أن يقول لنا إلى أن الشريعة هذه تطبق على أشخاص دون أشخاص، أو أن هي مجرد تنفيس للناس؟ الناس اليوم
الناس ما زالت تنتظر النتيجة،
يعني ولم تعد تقبل أصلا أن هي مجرد يعني تنفيس، هي تريد الحقائق وتصل لها. طيب. لأن هي جزء من التغيير وجزء من المشكلة.
منظمة العفو الدولية تحث السعودية على رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، في أقل من 30 ثانية تعليق.
نقول منظمة العفو الدولية حث أمريكا وحث روسيا وحث الصين على أن تدافع عن إخواننا في سوريا، وأن تعطي من أموالها ومن ما تجمعه من الدول بدل الكورة وبدل الأولمبيات تدفعها للمستضعفين الذين وقفوا معهم فترات معينة، فليذهبوا الآن ليعطوها إلى أهل اليمن. نقول لهم قفوا مع المنقبات في تونس في فرنسا اللواتي سلبن حقوقهن وهم من أبناء البلد. وأما قضية والله قيادة المرأة للسيارة فقد قيلت آلاف المرات، قضية شعبية إن رآها الناس
رأي داخلي،
فهو رأي داخلي، لم نقل أنه طيب. رأي شرعي، قلنا أنه هو رأي داخلي، لكن لا تظن هي قضيتنا الكبرى وتنسوا القضايا الأخرى.
طيب، أخيرا، اليمن يواجه كارثة المجاعة، والآن في تفاعل عبر تويتر كبير جدا مع هذا الموضوع، أختم معك في أقل من 30 ثانية.
والله هذا سببه واحد من أسبابه، نحن نتكلم واحد من أسبابه هو العنف والتطرف والإرهاب الذي كان موجودا. جل هؤلاء الناس الذين حدثت في بلادهم الكارثة كانوا في فترة القتال وفترة الحروب الداخلية فيما بينهم، هؤلاء للأسف مسلمين مع مسلمين، أو بعضهم للأسف من الحوثيين، يعني مناطق مثل هذه وعرضت للسلاح وعرضت للقتل وعدم الأمان، بلا شك ستتعرض إلى محن. فهذه ما جاءت هكذا فجأة، هي جاءت من مشكلة كانت معروفة وتكلم عنها علماء اليمن وتكلم عنها دعاتها وقابلناهم. طيب. فهذه خطورة العنف والتطرف، هذه من زاوية. من زاوية ثانية، هناك متغيرات في كثير من البلدان، فنحن الآن بحاجة إلى أن ندعو إلى وجود حملة خاصة لأهل اليمن، خاصة مع قرب يعني شهر رمضان، فأهلنا في اليمن
بحاجة
إلى هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم وأن يحفظهم وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير أحمد وبقية ولاة الأمر المسلمين لتحكيم الشريعة وتطبيقها والعدالة والحرية والكرامة بين الناس. إن ربي سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم أمين. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع، لنا نحن لنتغير ونغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا، ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.